الاعتقاد وعقيدتي رزق الهدى، من للهداية يسأل. ثم بدأ شرع في البيان عن معتقده، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، وعد منه بأنه سيبين معتقده بالأدلة من الكتاب والسنة، وهذا هو المحقق، فهو محقق في قوله لأنه ينطلق من نصوص الكتاب والسنة، ولا ينثني لا يرجع عنه، وقوله لا يتبدل لأنه يقول الحق بنصوص شرعية صحيحة صريحة يبينها بمعانيها الصحيحة، ولا يتأول شيئا منها تأويلا مذموما. ثم بدأ بعقيدته في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. فبين معتقده وأنه معتقد أهل السنة والجماعة الذين مذهبهم حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا نتحدث قريبا في هذا الموضوع بالذات، حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله عنهم وأرضاهم، وعرفنا منازلهم، وعرفنا أن أفضلهم الخلفاء الأربعة، وأن كل واحد منهم على فضل عظيم وجانب من الخير كبير، وإن كان بعضهم أفضل من بعض، كما أخبر الله عز وجل عن أفضلية المهاجرين ويتبعهم الأنصار، ويأتي من بعدهم أتباعهم، وبين أفضلية من قاتلوا وأنفقوا من قبل الفتح على من قاتلوا وأنفقوا من بعد الفتح، وبيّن فضل أصحاب الشجرة بيعة الرضوان، وبيّن أيضا فضل أصحاب بدر، إلى غير ذلك من الثناء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فبيّن هذا الإمام الجليل أنه يعتقد حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يسلك مسلك الروافض الذين غلوا في بعض كعلي بن أبي طالب وأهل بيته، وجفوا آخرين كأبي بكر وعمر وعثمان وأبي هريرة وحفصة وعائشة وغيرهم وغيرهم، واتهموهم بالنفاق، ولم يسلك مسلك الخوارج الذين كفروا عليا ومن معه واستحلوا دماءهم وأموالهم. وهذا هو معتقد الطائفة الناجية المنصورة. وابن تيمية رحمه الله يقول هذا هو مذهبه، حب أصحاب رسول الله على التفصيل الذي مضى، ومودة القربى بها أتوسل، أي يود قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، كما سبق معنا في العقيدة الواسطية قريبا، حب قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به، وحب زوجاته الطاهرات المطهرات، حبهم مفترض وواجب، ولا يجوز بغضهم وهضم حقهم أبدا. لذا قال الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي تودوني لقرابتي، تود قرابتي من أجلي. ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل. لكل واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منزل رفيعة عند الله وقدر عظيم عند الله والصالحين من عباد الله، لكن الصديق أعظمهم فضلا وخيرهم بعد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وبعد الرسل والأنبياء السابقين. هذا فيما يتعلق، هذه عقيدة الإمام ابن تيمية فيما يتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد الصديق عمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعلي ابن أبي طالب أبا السبطين. قال: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل. هذا بيان لمعتقده في القرآن الكريم، فهو يؤمن بأن القرآن الكريم كتاب الله المنزل، منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود، وأنه حروف وكلمات وآيات وسور كلها كلام الله تبارك وتعالى، ليس منها شيء من كلام البشر أبدا. فجبريل مبلغ ومحمد مبلغ عليهما الصلاة والسلام، والناس يتلون هذا القرآن الذي هو كلام الله عز وجل بأصواتهم ويكتبونه بأقلامهم، وذلك لا يخرجه عن كونه كلام الله تبارك وتعالى أبدا. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة مشى عليه هذا الإمام ابن تيمية رحمه الله. قال: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته، جاءت الآيات والأحاديث بأن القرآن منزل من عند الله وأنه كلام الله، كما قال عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وكما قال عز وجل: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. إذن فهو منزل من عند الله تبارك وتعالى، تكلم به قولا وأنزله وحيا وبلغه جبريل وبلغه محمد بدون زيادة ولا نقصان، فنسبته إلى جبريل وإلى محمد نسبة تبليغ، ونسبته إلى الله عز وجل هو كلامه قوله حقيقة، لا كما يقول أهل البدع والضلال من أن القرآن مخلوق، ومنهم من نفى هذه الصفة كغيرها من الصفات نفيا باتا، ومنهم من خبط فيها بدون علم فقالوا إن القرآن كلام الله بلا حرف ولا صوت ونحو ذلك، ومنهم من توقف، وكل هذا ضلال. والمعتقد الصحيح هو ما مشى عليه أهل السنة والجماعة، ومنهم هذا الإمام الجليل، أن عقيدته في القرآن ما جاءت به آيات القرآن فهو القديم المنزل، والمراد به أي أنه صفة الله، أنه قديم النوع حادث الآحاد، وهذا ما يعبر به السلف في القرآن، يقولون قديم النوع حادث الآحاد، أي إنه صفة لله تبارك وتعالى من صفاته، وحادث الآحاد أي النزول، فإن الله تبارك وتعالى أنزله في 23 سنة على قول جمهور أهل العلم، أنزله في 23 سنة، تنزل السورة وتنزل الآيات وتنزل يعني آية واحدة، وهكذا حتى اكتمل نزول القرآن والسنة المطهرة في 23 سنة، ولما اكتمل الوحيان انتقل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى، توفاه الله كغيره من الرسل والأنبياء الذين سبقوا، كما قال الله تبارك وتعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ثم أخبر الله تبارك وتعالى بقوله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اكتملت نزولا دل على ذلك نصوص الكتاب والسنة. وأقول قال الله جل جلاله: والمصطفى الهادي ولا أتأول، يعني يقول في القرآن الكريم بل وفي غيره من الصفات، يقول بما قال الله وبما قال الرسول الهادي عليه الصلاة والسلام، والذي قاله الله وقاله رسوله أن القرآن منزل من عند الله غير مخلوق، كما سبق في الآيات التي ذكرتها آنفا: إن أنزلناه في ليلة مباركة وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، قل أوحي إلي. وقوله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. آيات القرآن شاهدة بأن القرآن منزل من عند الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه قديم النوع وحادث الآحاد، فلم ينزل جملة واحدة، وإنما نزل مفرقا في 23 سنة بحسب الحوادث والوقائع والأسئلة التي ترد على النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي جوابها من عند الله. يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أسئلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الجواب من عند الله فيجيبه. وما قاله الله عز وجل بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدرس الثاني: وجميع آيات الصفات. تفضل. حياكم الله. أستغفرك اللهم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل عبر الشبكة من أمريكا: أسلمت قبل قليل، وقرابتي كلهم كافرون، أعرف أنه لا يجوز للمؤمن موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، وإذا قال قريب لي إني أحبه فماذا أرد عليه؟ هل يجوز أن أقول له مثل ذلك أو غير ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وهذا السؤال سؤال يسر كل مسلم ومسلمة، ونهنئك يا أخانا العزيز باعتناق الإسلام، ونبشرك بأنك انتقلت من حياة جحيم إلى حياة هي عدل الإسلام وفضل الإسلام ومحاسن الإسلام، الإسلام الذي من أقامه أدخله الله تبارك وتعالى جنة عرضها كعرض السماء والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها الملك الكبير، فيها الزوجات الحسان، وفيها الخدم والولدان، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. فنهنئك من هنا من المملكة العربية السعودية تهنئة صادقة، ونتمنى لك أن تبذل جهدك في التفقه في تعاليم دين الإسلام، في العقيدة، وفي الشعائر التعبدية كيف تؤديها، وفي الأحكام، أحكام الإسلام كيف تتعامل بها. ولا يمكنك ذلك إلا أن تبذل جهدك، بارك الله فيك وأعانك، أن تبذل جهدك في التعلم بقدر ما تستطيع، وتجعل ذلك من أهم أعمالك وفي رأس القائمة التي هي قائمة أعمالك. هذا فيما يتعلق بهذا الخبر السار الذي زف إلينا في هذه الساعة المباركة. وأما الجواب على سؤالك فصحيح، لا يجوز لأهل الإيمان موادة المشركين الكافرين، سواء يهود أو نصارى أو وثنيين أو ملاحدة، لا يجوز للمسلم أن يودهم ولا يحبهم، لقول الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فلا يجوز لك أن تبادله، فإذا قال لك إني أحبك فقل له وأنا أحب لك أن تعتنق الإسلام، ولا أحبك حتى تدخل في الإسلام، فإذا دخلت في الإسلام فأنت أخي وحبك واجب علي كما أن حبي واجب عليك، ولك حق الإسلام الذي أوجبه الله وأوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: المسلم أخو المسلم، وقبل ذلك قول الله: إنما المؤمنون إخوة. هذا هو الجواب. ولا يجوز لك أن تحب أحدا من قرابتك أبدا حتى يعتنق الإسلام. وأما صحبتهم يعني دعوتهم وزيارة الأبوين وإسداء المعروف لهم، هذا أمر الله به: وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. فهذه هي المعاملة التي دعا إليها الإسلام. فعليك أن تسأل عن تعاليم الإسلام وتلتزم بها وتدعو إليه بحسب قدرتك واستطاعتك. الاعتقاد وعقيدتي رزق الهدى، من للهداية يسأل. ثم بدأ شرع في البيان عن معتقده، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، وعد منه بأنه سيبين معتقده بالأدلة من الكتاب والسنة، وهذا هو المحقق، فهو محقق في قوله لأنه ينطلق من نصوص الكتاب والسنة، ولا ينثني لا يرجع عنه، وقوله لا يتبدل لأنه يقول الحق بنصوص شرعية صحيحة صريحة يبينها بمعانيها الصحيحة، ولا يتأول شيئا منها تأويلا مذموما. ثم بدأ بعقيدته في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. فبين معتقده وأنه معتقد أهل السنة والجماعة الذين مذهبهم حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا نتحدث قريبا في هذا الموضوع بالذات، حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله عنهم وأرضاهم، وعرفنا منازلهم، وعرفنا أن أفضلهم الخلفاء الأربعة، وأن كل واحد منهم على فضل عظيم وجانب من الخير كبير، وإن كان بعضهم أفضل من بعض كما أخبر الله عز وجل عن أفضلية المهاجرين ويتبعهم الأنصار ويأتي من بعدهم أتباعهم، وبين أفضلية من قاتلوا وأنفقوا من قبل الفتح على من قاتلوا وأنفقوا من بعد الفتح، وبيّن فضل أصحاب الشجرة بيعة الرضوان، وبيّن أيضا فضل أصحاب بدر، إلى غير ذلك من الثناء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فبيّن هذا الإمام الجليل أنه يعتقد حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يسلك مسلك الروافض الذين غلوا في بعض كعلي بن أبي طالب وأهل بيته، وجفوا آخرين كأبي بكر وعمر وعثمان وأبي هريرة وحفصة وعائشة وغيرهم وغيرهم، واتهموهم بالنفاق، ولم يسلك مسلك الخوارج الذين كفروا عليا ومن معه واستحلوا دماءهم وأموالهم. وهذا هو معتقد الطائفة الناجية المنصورة. وابن تيمية رحمه الله يقول هذا هو مذهبه، حب أصحاب رسول الله على التفصيل الذي مضى، ومودة القربى بها أتوسل، أي يود قرابة النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق معنا في العقيدة الواسطية قريبا. حب قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به، وحب زوجاته الطاهرات المطهرات، حبهم مفترض وواجب، ولا يجوز بغضهم وهضم حقهم أبدا. لذا قال الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي تودوني لقرابتي، تود قرابتي من أجلي. ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. لكل واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منزل رفيعة عند الله وقدر عظيم عند الله والصالحين من عباد الله، لكن الصديق أعظمهم فضلا وخيرهم بعد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وبعد الرسل والأنبياء السابقين. هذا فيما يتعلق، هذه عقيدة الإمام ابن تيمية فيما يتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد الصديق عمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعلي ابن أبي طالب أبا السبطين. قال: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل. هذا بيان لمعتقده في القرآن الكريم، فهو يؤمن بأن القرآن الكريم كتاب الله المنزل، منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود، وأنه حروف وكلمات وآيات وسور كلها كلام الله تبارك وتعالى، ليس منها شيء من كلام البشر أبدا. فجبريل مبلغ ومحمد مبلغ عليهما الصلاة والسلام، والناس يتلون هذا القرآن الذي هو كلام الله عز وجل بأصواتهم ويكتبونه بأقلامهم، وذلك لا يخرجه عن كونه كلام الله تبارك وتعالى أبدا. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة مشى عليه هذا الإمام ابن تيمية رحمه الله. قال: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته، جاءت الآيات والأحاديث بأن القرآن منزل من عند الله وأنه كلام الله، كما قال عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وكما قال عز وجل: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. إذن فهو منزل من عند الله تبارك وتعالى، تكلم به قولا وأنزله وحيا وبلغه جبريل وبلغه محمد بدون زيادة ولا نقصان، فنسبته إلى جبريل وإلى محمد نسبة تبليغ، ونسبته إلى الله عز وجل هو كلامه قوله حقيقة، لا كما يقول أهل البدع والضلال من أن القرآن مخلوق، ومنهم من نفى هذه الصفة كغيرها من الصفات نفيا باتا، ومنهم من خبط فيها بدون علم فقالوا إن القرآن كلام الله بلا حرف ولا صوت ونحو ذلك، ومنهم من توقف، وكل هذا ضلال. والمعتقد الصحيح هو ما مشى عليه أهل السنة والجماعة، ومنهم هذا الإمام الجليل، أن عقيدته في القرآن ما جاءت به آيات القرآن فهو القديم المنزل، والمراد به أي أنه صفة الله، أنه قديم النوع حادث الآحاد، وهذا ما يعبر به السلف في القرآن، يقولون قديم النوع حادث الآحاد، أي إنه صفة لله تبارك وتعالى من صفاته، وحادث الآحاد أي النزول، فإن الله تبارك وتعالى أنزله في 23 سنة على قول جمهور أهل العلم، أنزله في 23 سنة، تنزل السورة وتنزل الآيات وتنزل يعني آية واحدة، وهكذا حتى اكتمل نزول القرآن والسنة المطهرة في 23 سنة، ولما اكتمل الوحيان انتقل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى، توفاه الله كغيره من الرسل والأنبياء الذين سبقوا، كما قال الله تبارك وتعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ثم أخبر الله تبارك وتعالى بقوله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اكتملت نزولا دل على ذلك نصوص الكتاب والسنة. وأقول قال الله جل جلاله: والمصطفى الهادي ولا أتأول، يعني يقول في القرآن الكريم بل وفي غيره من الصفات، يقول بما قال الله وبما قال الرسول الهادي عليه الصلاة والسلام، والذي قاله الله وقاله رسوله أن القرآن منزل من عند الله غير مخلوق، كما سبق في الآيات التي ذكرتها آنفا: إن أنزلناه في ليلة مباركة وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، قل أوحي إلي. وقوله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. آيات القرآن شاهدة بأن القرآن منزل من عند الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه قديم النوع وحادث الآحاد، فلم ينزل جملة واحدة وإنما نزل مفرقا في 23 سنة بحسب الحوادث والوقائع والأسئلة التي ترد على النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي جوابها من عند الله. يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أسئلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الجواب من عند الله فيجيبه. وما قاله الله عز وجل بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدرس الثاني: وجميع آيات الصفات. تفضل. حياكم الله. أستغفرك اللهم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل عبر الشبكة من أمريكا: أسلمت قبل قليل وقرابتي كلهم كافرون، أعرف أنه لا يجوز للمؤمن موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، وإذا قال قريب لي إني أحبه فماذا أرد عليه؟ هل يجوز أن أقول له مثل ذلك أو غير ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وهذا السؤال سؤال يسر كل مسلم ومسلمة، ونهنئك يا أخانا العزيز باعتناق الإسلام، ونبشرك بأنك انتقلت من حياة جحيم إلى حياة هي عدل الإسلام وفضل الإسلام ومحاسن الإسلام، الإسلام الذي من أقامه أدخله الله تبارك وتعالى جنة عرضها كعرض السماء والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها الملك الكبير، فيها الزوجات الحسان، وفيها الخدم والولدان، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. فنهنئك من هنا من المملكة العربية السعودية تهنئة صادقة، ونتمنى لك أن تبذل جهدك في التفقه في تعاليم دين الإسلام، في العقيدة، وفي الشعائر التعبدية كيف تؤديها، وفي الأحكام، أحكام الإسلام كيف تتعامل بها. ولا يمكنك ذلك إلا أن تبذل جهدك، بارك الله فيك وأعانك، أن تبذل جهدك في التعلم بقدر ما تستطيع، وتجعل ذلك من أهم أعمالك وفي رأس القائمة التي هي قائمة أعمالك. هذا فيما يتعلق بهذا الخبر السار الذي زف إلينا في هذه الساعة المباركة. وأما الجواب على سؤالك فصحيح، لا يجوز لأهل الإيمان موادة المشركين الكافرين، سواء يهود أو نصارى أو وثنيين أو ملاحدة، لا يجوز للمسلم أن يودهم ولا يحبهم، لقول الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فلا يجوز لك أن تبادله، فإذا قال لك إني أحبك فقل له: وأنا أحب لك أن تعتنق الإسلام، ولا أحبك حتى تدخل في الإسلام، فإذا دخلت في الإسلام فأنت أخي، وحبك واجب علي كما أن حبي واجب عليك، ولك حق الإسلام الذي أوجبه الله وأوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: المسلم أخو المسلم، وقبل ذلك قول الله: إنما المؤمنون إخوة. هذا هو الجواب. ولا يجوز لك أن تحب أحدا من قرابتك أبدا حتى يعتنق الإسلام. وأما صحبتهم، يعني دعوتهم وزيارة الأبوين وإسداء المعروف لهم، هذا أمر الله به: وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. فهذه هي المعاملة التي دعا إليها الإسلام. فعليك أن تسأل عن تعاليم الإسلام وتلتزم بها وتدعو إليه بحسب قدرتك واستطاعتك.